الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام موصولا على مسائل الإيمان. المسألة الرابعة: زيادة الإيمان ونقصانه. اعتقاد أهل السنة والجماعة بناء على كون الإيمان له شعب وأجزاء، اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان حقيقة متفاضلة تقبل الزيادة والنقصان، وهذا هو ما نطقت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشعب السابق، وموطن الشاهد في تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لأن شعب الإيمان متفاضلة في قوله: أعلاها وأدناها. ومن ذلك أيضا أحاديث الشفاعة من جهة أنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان وزن نصف دينار من إيمان إلى آخره، فهذا تفاضل. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وسبق معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وما في معناه من نفي الإيمان عند وقوع بعض الذنوب والمعاصي. فهذا ظاهر في أن الإيمان قد نقص، وإلا لما نفي. وأقوال السلف معروفة في ذلك، وهو محل إجماع، وقد سبق ذكره في تعريف الإيمان في الشرع، وهو مأثور عن الصحابة أنفسهم، وأشهره ما ذكره المؤلف رحمه الله من قول عمير بن حبيب رضي الله عنه. واعتقاد أهل السنة أيضا أن الزيادة والنقصان له سبب، فالزيادة تكون بالطاعات والنقصان يكون بالمعاصي والسيئات، كما في أثر عمير بن حبيب السابق. وقد وقع لبعض السلف خلاف في شيء من ذلك. اعتقاد السلف، وهذا محل وفاق، أن الإيمان يزيد وينقص، وأنهم مصرحون بذلك. لكن بعضهم وقع منه خلاف في بعض هذه الأشياء، فذهب بعض الفقهاء نفر يسير، وهو إحدى الروايتين عن مالك، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، فصرحوا بالزيادة ولم يصرحوا بالنقصان. وذهب ابن المبارك إلى أن الإيمان يتفاضل، قال: أقول الإيمان يتفاضل، ولم يصرح بالزيادة والنقصان. ومأخذوا القول الأول بالنسبة لمن أبى التصريح بالنقصان، يقول شيخ الإسلام: إنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، يعني وقفوا عندما نطقت به النصوص، وجدوا التصريح بالزيادة في القرآن ولم يجدوا تصريحا بالنقص، فوقفوا عند ذلك وقالوا إن الإيمان لا ينقص. وأما قول ابن المبارك فقد قال شيخ الإسلام: كان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته، يعني لما نقل النزاع في قضية يزيد وينقص وأبى بعضهم أن يقول ينقص، أراد رحمه الله أن يخرج من المسألة بالكلية وقال يتفاضل، وأبى أن يتكلم في أمر وقع فيه النزاع بين العلماء في وقته. وهذا نزاع يسير لأمر عارض ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، والذي عليه عامة السلف وهو الذي استقر عليه الإجماع أن الإيمان يزيد وينقص. وبالنسبة لقول ابن المبارك فالأمر يسير، لأنه يعني لم يعترض على قضية الزيادة والنقصان، وإنما أراد التعبير بلفظ لا ينازع فيه، أراد الخروج من الخلاف كما يقال، فهذا لا تثريب عليه إن شاء الله. إنما قضية عدم التصريح بالنقصان هذا لا شك محل نظر، والحجة التي ذكرها شيخ الإسلام عنهم حجة في غاية الضعف، لأنه ما من شيء يقبل الزيادة إلا وهو يقبل النقصان. وهكذا ورد التصريح عن أئمة السلف كما روي عن ابن عيينة وغيره أنه ما من شيء يقبل الزيادة إلا وهو يقبل النقصان، بل ما زاد إلا وقد كان قبل ناقصا. صحيح، لا بد أن يكون ناقصا حتى يزيد، فإذا قبل الزيادة قبل النقص ولا بد من ذلك. هذا إن وقفنا عند النص القرآني، فالنص القرآني يصرح بالزيادة ولا يصرح بالنقصان، فكيف إذا ورد التصريح بالنقص في السنة؟ تمام، فعندئذ لا تبقى شبهة لأحد. ولهذا كانت الرواية الأخرى عن الإمام مالك وهي المشهورة التي استقر عليها القول أن الإيمان يزيد وينقص صرح بذلك وثبت عنه، واعتنى السلف بإيراد ذلك عنه لمكانته المعروفة في الدين. يتفرع على هذه المسألة فروع. الفرع الأول زيادة الإيمان لا حد لها، زيادة الإيمان لا حد لها. قال غير واحد من السلف والأئمة ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، هكذا صرحوا، قالوا إن الإيمان يزيد إلى ما شاء الله تعالى وليس لذلك حد ولا منتهى. طيب ما تفسير ذلك؟ يقول ابن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة ما محصله أن الإيمان أصله المعرفة، أصل الإيمان المعرفة، وهذا من قول القلب، والمعرفة بالله تبارك وتعالى لا بد أن تزيد بزيادة ما يقف عليه الخلق من صفات الله عز وجل ومن الأمور التي تتعلق به. يعني كلما عرفت الله أكثر كلما آمنت أكثر وكلما زاد الإيمان. والله سبحانه وتعالى لم يبين لنا كل ما يتعلق بنفسه ولا بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته، فكان الإيمان ليس له منتهى بهذا الاعتبار، لأنك لو عرفت الله تبارك وتعالى كما يعرف الرب نفسه فهذا ممتنع، لأنه لا يمكن أن يتساوى الخلق في العلم بالله عز وجل. إذا عرف الخلق الرب كما يعرف الرب نفسه فقد ساووا علم الرب بنفسه، وهذا ممتنع لا يمكن. إذن الإيمان إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فإنه ليس له منتهى. قال وإن كان المفترض منه له غاية، يعني الذي افترضه الله على العباد له غاية وحد بالضرورة، وهذا إذا نظرت إلى الإيمان على أنه العمل، على أنه العمل نفسه، إذا نظرت إلى شعب الإيمان نفسها، فشعب الإيمان نفسها شرائع الإيمان أعمال الإيمان هذا له حد بالضرورة، لا يقال ليس له حد بل له حد. الآن اليوم أكملت لكم دينكم، تمام، ففرق بين نفس شرائع الإيمان وبين الإيمان الذي يكون في قلب العبد. شرائع الإيمان نفسها العمل نفسه والتكاليف نفسها محدودة ولا بد من هذا ولها غاية، لكن الذي لا غاية له هو الإيمان الذي هو في قلب العبد والذي يقع في عمل العبد، تمام. فهذا توجيه ابن نصر رحمه الله. هناك توجيه آخر وهو واضح في الحقيقة، يعني لا يحتاج إلى نقل خاص عن عالم، أن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات. صحيح، والإنسان في عمره متعرض لزيادة الطاعات باستمرار، لأن الأمر لابد من طاعة يفعلها، لابد من معصية يتجنبها، وكله إيمان، فضلا عن المستحبات والمكروهات واستحضار النية في المباحات، فهذا كله يؤدي إلى زيادة الإيمان. فالإنسان في عمره متعرض للزيادة أبدا حتى يلقى الله عز وجل. صحيح؟ يعني حسبك بالصلوات الخمس، الإنسان يصلي في كل يوم، صحيح؟ الصلوات الخمس، ففي كل يوم زاد إيمانه عن اليوم الذي قبله باعتبار الصلاة التي زادها وأداها، ويبقى الأمر على ذلك إلى ما شاء الله تعالى، فكيف بما سوى الصلاة من الطاعات؟ فهذا هو وجه قول السلف إن الإيمان لا زيادة، لا حد له في الزيادة. بالنسبة لزيادة الإيمان هذا أمر لا حد له، يزيد الإيمان ويزيد إلى ما شاء الله تعالى، وليس هناك نهاية ولا حد يرجع إليه. الفرع الثاني وهو عكس الفرع الأول، الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. طبعا هنا أمران، الأمر الأول أن الإيمان عرضة لزيادة النقصة، صحيح؟ يعني يتناقص ويتناقص ويتناقص بناء على زيادة المعاصي، فكلما زادت المعاصي كلما زادت الغفلة، كلما بعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى حتى ولو بأدنى شيء، فهذا فيه نقص لماذا؟ للإيمان، كل بحسبه، صحيح؟ هذه قضية لا إشكال فيها، واضحة، تمام؟ إنما الذي استشكل من قبل بعض العلماء المعاصرين حتى لا يبقى منه شيء، هنا وقع الاستشكال. هذه العبارة حتى لا يبقى منه شيء عبارة سلفية ليس فيها إشكال، ذكرها المؤلف رحمه الله عن ابن عيينة، وأخرجها اللالكائي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله، فضلا عن تلقي الأئمة لها بالقبول، ما أنكرها أحد وما اعترض عليها أحد، الأئمة يذكرونها في كتب الاعتقاد ويرونها ليس فيها إشكال، وهذا مر معنا في رسالة السنة للبربهري، صحيح، قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ليس في هذا مشكلة، ولكنه يحتاج إلى توضيح حتى ينتفي الإشكال، لأن الإشكال يأتي من ماذا؟ لو أنك نظرت إلى سبب نقصان الإيمان على أنه المعاصي، انتبه معي جيدا، لو نظرت إلى سبب النقصان على أنه المعاصي، فهل بزيادة المعاصي وكلما زاد العبد في المعصية وكلما زاد وزاد نقص إيمانه حتى ينتفي؟ هذا مذهب الخوارج، تمام؟ انتبه الآن، لو أنك فهمت العبارة أو نظرت إلى العبارة على هذا النحو فهذا ليس مرادا بطبيعة الحال لمن قال هذا من السلف والأئمة. طيب ما وجهه؟ ينقص حتى لا يبقى منه شيء إذا تعرض العبد لما ينقض الإيمان، إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان، بناقض من نواقض الإسلام، إذا كفر وارتد والعياذ بالله، فهذا نقص إيمانه حتى لم يعد منه شيء، صحيح ولا لا؟ ليس المراد عند السلف والأئمة الذين قالوا هذه المقالة إن الإيمان يتناقص بزيادة المعاصي حتى يأتي على العبد حد يزول عنه أصل الإيمان بمجرد المعصية، مفهوم؟ يعني مثلا يترك من الطاعات كذا وكذا وكذا ويفعل من المعاصي كذا وكذا ويزداد ويزداد وينتقل من كبيرة إلى كبيرة أعلى وأعلى حتى يأتي عليه وقت يزول عنه أصل الإيمان، هذا مذهب الخوارج، لأن اعتقاد أهل السنة أن الإيمان ينقص بالمعصية ومهما بلغ العاصي وإن أتى ذنوب الأرض كلها فإنه لا يخرج عن ماذا؟ عن أصل الإيمان. إذن هذا ليس مرادا بالضرورة من كلام السلف والأئمة الذين ذكروا هذه العبارة، إنما المراد أن الإيمان عرضة للنقصان بمعنى أنه يمكن أن يذهب كله لا يبقى منه شيء، وهذا من باب التأكيد للفرق بين الزيادة والنقصان، لأنهم قالوا في الزيادة ماذا؟ ليس لها حد، يزيد ما شاء الله تعالى، فحتى لا يفهم ذلك في النقص وأن الإيمان قد ينقص بأي صورة وبأي شكل، وهو باق على أصله كما هو، فهذا يفهم ماذا؟ أن العبد قد يقول لا إله إلا الله ويأتي من المكفرات ونواقض الإسلام ولا يخرج عن ماذا؟ عن أصل الإيمان. فأراد السلف دفع هذا الفهم، أرادوا دفع ماذا؟ دفع هذا الفهم، ولعله كان ردا على الجهمية، لعله كان ردا على الجهمية، لأن الجهمية كما سنعرف تجعل الإيمان مجرد معرفة، مجرد قول في القلب. وإن أتى الإنسان ما أتى من المكفرات، ما دام أن التصديق أو المعرفة موجودة في قلبه فهو عند الله على الأقل مؤمن كما سنعرف من قوله. فكأن السلف أرادوا دفع هذا، وأن الإنسان إذا أتى الكفر الصراح فقد زال عنه الإيمان كله، ولا يقال في هذه الحالة معه شيء من الإيمان، ولا يقال إن المعرفة تنفعه وتحتفظ به في دائرة الإيمان، هذا كلام الجهمية. تمام؟ فالذي معه الإيمان وأتى بناقض من نواقض الإسلام، سب الله تعالى مثلا، هذا ألا يصدق عليه أنه نقص إيمانه حتى لم يعد منه شيء؟ يصدق ولا لا؟ هكذا، واضح يا جماعة؟ إذن ليس عندنا مشكلة. العبارة صحيحة، ذكرها السلف وتنقلها الأئمة، وليس عندهم إشكال فيها، والتوجيه كما قلت لكم وهو واضح إن شاء الله تعالى. إنما المراد دفع الفهم الفاسد، أنه لا يفهم من هذه المقالة أن نقصان الإيمان بالمعاصي ينتهي بالإيمان إلى زواله بالكلية بمجرد المعصية، لا، ليس هذا مرادا، هذا فهم فاسد يدفع. الفرق الثالث تصور الزيادة في القول والعمل. كيف نتصور زيادة الإيمان ونقصانه أيضا في أمور الإيمان التي سبقت؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. كيف يمكن أن تقع الزيادة ويقع النقصان في هذه الأشياء؟ نقول فرق بين أمرين. الأمر الأول ما هو أصل في الإيمان، والأمر الثاني ما هو كمال في الإيمان، وهذا ستأتي فيه مسألة مستقلة حتى لا نتعجل الكلام. فالذي هو أصل في الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، هو شيء واحد، ومنه خاصة قول اللسان. قول اللسان شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لا نقول الشهادتان تزيدان وتنقصان، لا يصح، إنما هذا نتصوره في ماذا؟ في أمر يقبل ذلك، والشهادتان لا تقبلان ذلك. إذن الزيادة والنقصان يقعان في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، لكن في أي شيء؟ بالنسبة لقول القلب إذا تكلمنا على المعرفة والتصديق واليقين، فكمال المعرفة وكمال التصديق وكمال اليقين هذا هو الذي يزيد وينقص، لكن أصل المعرفة لو نقص إيش يحصل؟ يكفر العبد، صحيح؟ إذن هذا فرق مهم ودقيق لابد أن تحرره جيدا. الزيادة والنقصان في قول القلب واقع ولا لا؟ واقع، لكن في أي شيء؟ ومن هنا دخلت الشبهة على من أبى الزيادة والنقصان في قول القلب، أنه ظن أن قول القلب شيء واحد وأن أصله ككماله، أو أنه لا يقبل هذا التقسيم إلى أصل وكمال، إنما قول القلب منه الأصل ومنه الكمال، كما أن الأمر كذلك في عمل القلب وفي عمل الجوارح. فأصول قول القلب شيء واحد، المعرفة في أصلها بما يقابل الجهل، التصديق بما يقابل التكذيب، اليقين بما يقابل الريب أو الشك إلى آخره، هذا شيء واحد، لكن كمال ذلك هو الذي يقبل الزيادة والنقصان. فكلما عرف المرء ربه أكثر كلما ازدادت المعرفة، كلما زاد قول القلب، وإذا نقصت معرفته بالله تعالى نقص قول قلبه أيضا بما يقابل ذلك، هذا هو الذي يقبل الزيادة والنقصان. وفيه القصة المعروفة كما نذكره دائما، قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فبين أن أصل الإيمان عنده موجود، ليس فيه مشكلة، الإيمان الإيمان بأن الله يحيي الموتى، علم اليقين، أصل اليقين، أصل الإيمان، هذا موجود في قلبه ليس فيه إشكال. إنما أراد أن يزيد، أراد كمال اليقين، أراد الزيادة في قول القلب وفي علم القلب، ولكن ليطمئن قلبي أراد أن يرى ربي أرني، هذا هو المسمى بعين اليقين. تمام. فبالنسبة لكمال التصديق، نعم، كلما زادت معرفة العبد بربه كلما كمل تصديقه، والصديق هو الذي كمل تصديقه. طيب غير الصديق كافر؟ لا، إنما هذا كمال في ماذا؟ في التصديق. فالصديق تصديقه أكمل من غيره، وليس الذي زاد عنده هو العمل فقط، وإلا لما سمي صديق، حتى لا يقول قائل الزيادة عنده في العمل، أعماله زادت، عبادته زادت، لكن قول القلب بحاله، نقول لا، بل قول القلب زائد أيضا وهو في زيادة. وكلما حصل العبد على أمور الإيمان وازدادت معرفته بربه كلما كمل تصديقه وكلما كمل يقينه. وبالتالي فالعاصي ضعيف التصديق، ولا نقول عديم التصديق، التصديق موجود ولا شك لكن ضعف، واليقين ضعف، والمعرفة ضعفت. لهذا تسمعون كثيرا ما يقال العارف، طبعا على غير المعنى الفاسد يعني الذي يعنيه الصوفي، يقال فلان من العارفين وأهل المعرفة بالله تعالى، يعني غيرهم جهال لا يعرفون الله أو خرجوا عن الملة، لا، إنما المراد أن معرفتهم أكمل، ولما كملت معرفتهم كملت أعمالهم وزادت، وزادوا في خشية الله وفي تقواه. تمام. فهذا أمر مهم جدا. إذن الزيادة والنقصان في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، هذا كله ظاهر. وأما بالنسبة لقول اللسان فهذا أمر واحد لا يقبل التفاضل، وبالتالي لا يقال يزيد وينقص. الفرق الرابع، هل يقال الإسلام يزيد وينقص؟ هل يقال الإسلام يزيد وينقص؟ الأدلة ناطقة بتفاضل الإسلام. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تمام. إذن هذا واضح، ولكن القول فيه تفصيل. فالإسلام يقال فيه يزيد وينقص باعتبار، ويقال فيه لا يزيد ولا ينقص باعتبار. لأن الإسلام قد يطلق على مجرد الشهادتين اللتين يدخل بهما العبد في الإسلام، وقد يطلق على الأعمال، صحيح، على الأعمال التي يأتي بها المسلم بعد ذلك. وحسبك حديث جبريل وحديث ابن عمر في أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة، أولها ماذا؟ الشهادتان، ثم بعد ذلك أعمال، صحيح؟ فالإسلام فيه هذا وفيه ذاك. فالإسلام إن أريد به الشهادتان فهذا لا يزيد ولا ينقص. الإسلام إن أريد به الشهادتان فهذا لا يزيد ولا ينقص، لما سبق بيانه. وأما إن أريد به الأعمال، إذا أطلق الإسلام على الأعمال والأعمال تسمى إيمانا وتسمى إسلاما، وهذا سيأتي بيانه في محله إن شاء الله، فإن أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة فهو بهذا الاعتبار يزيد وينقص. وهذا هو ما ورد في الحديث، يعني الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن تفاضل الإسلام أجاب بماذا؟ بالشهادتين ولا بالأعمال؟ بالأعمال، لأن هذا هو الذي يتحقق به التفاضل ويكون فيه الزيادة والنقصان. تمام. فهذا هو التفصيل إذن، لأن بعض العلماء أطلق هذا وبعضهم أطلق هذا، يعني بعضهم أطلق أن الإسلام يزيد وينقص وبعضهم أطلق خلاف هذا، والتحقيق أنه لا خلاف، لأن مراد هذا يختلف عن مراد ذاك. وهذا هو ما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء، يعني حتى كمان يصح أن تستثني في الإسلام، وهذا سيأتي البيان عليه إن شاء الله، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيها. نكتفي بهذا القدر.